أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي في المقام بعض الإيرادات الأخرى على الشبهة التخييرية التي أوردها المحقق العراقي على أصحاب مسلك الاقتضاء، وأنه نجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود المؤمن والمرخص في البيان ولو في بعض الأخطاء، حيث أورد المؤمن والمرخص ولو بالشكل المشروط اللي هو بقوة الترخيص التخييري فيها. حاصل الوجه الثامن، انه بيعرف خلصنا السابع، الوجه الثامن في البيت. حاصل هذا الوجه الثامن انه المحقق العراقي رحمه الله عليه حينما اجرى المرخص فقال ان التأمين يجب في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، لا يخلو حسب الواقع، إما أن يكون هذا ترك الطرف الآخر يعني هذا القيد والشرط، إما أن يكون قيد في نفس الترخيص يعني في نفس الحكم الترخيصي، أو أن يكون قيدا في المرخص به يعني في متعلق الترخيص فيه، يعني إما أن يكون قيدا في الهيئة أو يكون قيدا في المادة في البين ولا ثالثة حسب الفرق. إن كان قيدا في المادة في البحث وفي موضوع الترخيص، يعني في المقام أن البراءة حينئذ إنما تجري عن كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر، يعني شو؟ يعني أن الذي يكون مشكوكا هو مثلا الإناء الشرقي مثلا المشروط بترك الإناء الغربي، هذا المشكوك الحلية والحرمة في البيت حتى يمكن أن تجري البراءة عنه. يعني أنت البراءة وقت بدك تجريها عن شيء لابد وأن يكون ذلك الشيء حينئذ محفوظ فيه رتبة الحكم الظاهر، اللي هو الشك حينئذ بحكم الواقع من حيث مثلا أنه حرام أو ليس بحرام في البيت. أما مثلا عم تجري البراءة مثلا عن الإناء الشرقي المشروط، لأنه عم نقول أن ترك الطرف الآخر هو شرط وقيد في المتعلق وفي موضوع الحكم الترخيصي وليس قيدا في نفس الحكم الترخيصي في البيع، فسوف يكون المشكوك ليس نفس الإناء الشرقي مشكوك الحلية والحرمة ولا الإناء الغربي، أو المشكوك الوجوب واللا وجوب ليس مثلا صلاة الظهر أو صلاة الفجر، وإنما مشكوك الحلية والحرمة هو صلاة الظهر مشروطة مثلا خلينا نفترض بترك الجمعة، أو لا الإناء الشرقي مشكوك الوجوب والحرمة والإباحة، الإناء الشرقي مشروطا بترك الإناء الغربي في يعني. وإذا حينئذ ما أحد ادعاه وزعمه في البين واحتمل، لم يدعي أحد أنه بالنسبة للإناء الشرقي حينئذ حال ترك الإناء الغربي وبقيد ترك الإناء الغربي يكون حينئذ شو مشكوك الطهارة والنجاسة أو مشكوك الحرمة والإباحة والحلية فيها، وإنما ذات الإناء الشرقي بما هو في نفسه بمعزل عن أنك تركت الإناء الغربي أو أتيت بالإناء الغربي في بين هذا الإناء الشرقي بما هو في نفسه مشكوك الطهارة والنجاسة وبالتالي مشكوك الحلية والحرمة في البيت. نعم شك ليس شك بدو إنما شك طرف لعلم إجمالي في البيت، ولكنه على كل حال في إذن شك يكون موردا للأصل، فما يكون موضوعا للأصل ليس الإناء الشرقي المشروط بتركه إذن الإناء الغربي في البيت، وهكذا أيضا العكس في البيت. وإنما موضوع الأصل أعني هو الإناء الشرقي بما هو في نفسه، الإناء الشرقي بما هو في نفسه مشكوك الطهارة والنجاسة وبالتالي مشكوك الحرمة وعدم الحرمة في البيت، فيكون مجرى للأصل المؤمن. إذا لو قلنا بأن قيد ترك الطرف الآخر هو شرط بالنسبة للمتعلق، يعني متعلق الإباحة ومتعلق الحكم الترخيصي في الربح. واما اذا قلنا بانه لا هو متعلق لنفس الحكم الترخيصي، عفوا القيد للحكم الترخيصي وشرط في نفس الحكم الترخيصي في الربح، هذا ايضا جوابه واضح بناء على ما مر معكم في بحث الواجب المشروط. في مقدمة الواجب هنالك قلنا بأن قيود الهيئة طرا هي قيود بالنسبة للمادة في البيع، يعني مثلا على سبيل الفرض لو كان خلينا نفترض أن الزوال هو قيد بالنسبة للوجود، مرة بنجعل الزوال قيد للواجب المادة في البيع لا بأس، كما فعل الشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني أن كلها قيود في المادة وفي الواجب، وأن الوجوب يكون فعليا قبل ذلك مثلا. مرة أخرى لا، نقول بأن الزوال هو قيد في الهيئة. كل من قال بأن الوجوب بأن الزوال مثلا هو قيد في الهيئة هو بالتالي بيرجع قيد للمادة في النقطة التي مضت معكم في مصر، أن كل قيود المادة هي قيود بالنسبة، عفوا كل قيود الهيئة هي قيود بالنسبة للمادة. ليه؟ لأنه نحن ما عم نتكلم عن صلاة الظهر كصلاة الظهر في الهيئة، وإنما عم نتكلم عن صلاة ظهر المتهيئة بهيئة الوجوب في البيع، يعني صلاة الظهر الواجبة. صلاة الظهر الواجبة يعني ما يكون قيدا في الهيئة هو بالتالي قيد في المادة اللي هي مصب تلك الهيئة، مش قيد في المادة مطلقا. واضح؟ الزوال إذا كان قيد في الوجوب هو قيد في المادة التي تكون مصب ومتعلق حينئذ لذلك الوجود، أو فقل للمادة المتهيئة بتلك الهيئة التي جعل الزوال قيدا حينئذ بالنسبة لها في البيع. هذا اللي مضى معكم أن قيود الهيئة الطرة هي قيود بالنسبة للمادة اللي هي مصب لتلك الهيئة. مرة بدك تحكي أنت مثلا الزوال هو قيد في صلاة الظهر كصلاة ظهر، لا ليس قيدا فيها، يمكن تجعله قيد في الهيئة من دون أن يكون قيد في صلاة الظهر كصلاة الظهر، بس صلاة الظهر الواجبة إذا كان الزوال قيد في الوجوب فيكون قيدا في صلاة الظهر الواجبة بلا شك. وهذا معنى أن قيود الهيئة هي قيود للمادة. فإذا جعلنا ترك الطرف الآخر قيدا في نفس الترخيص في الحكم الترخيصي بالتالي سوف يكون قيد في متعلق حينئذ الحكم الترخيصي، يعني قيد في المادة في البيع. فإذا كان قيدا في المادة رجع الإشكال جاهز، نفس الإشكال الذي أشكلنا هو أي شيء، أن المشكوك الطهارة والنجاس وبالتالي مشكوك الحلية والحرمة في البيع إنما هو ذات مثلا الإناء الشرقي، ذات الإناء الغربي، مو الإناء الشرقي بقيد ترك الإناء الغربي، هذا المشكوك الطهارة والنجاس وبالتالي المشكوك الحلية والحرمة في البيع، ما يشك في حرمته إنما الإناء الشرقي بما هو في نفسه نتيجة الشك بأنه طاهر أو نجس، وهكذا بالنسبة للإناء الغربي. وأما الإناء الشرقي مشروطا بترك الإناء الغربي مش هذا هو مورد الشك في الطهارة والنجاسة فيها. والحاصل من مجموع ذلك أننا نحن أمام أحد ثلاث احتمالات، إما أن نجري البراءة في كل من الطرفين بشكل مطلق غير مشروط بترك الطرف الآخر وهذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإما أن نجري البراءة في كل من الطرفين مشروطة بترك الطرف الآخر على أن يكون ترك الطرف الآخر قيد في نفس الحكم الترخيص تارة، وأخرى على أن يكون قيدا في متعلق الحكم الترخيصي يعني في المرخص به في البيع. وعلى كلا التقديرين حينئذ البراءة ليس موضوعها هو الشك في كل من الطرفين مشروطا بترك الطرف الآخر، وإنما موضوعها نفس كل من الطرفين في ذاته. أنت حينما تجد براءة على الإناء الشرقي لأن نفس الإناء الشرقي هو مورد للتأمين باعتبار أنك تشك في حرمته نتيجة الشك في طهارته ونجاسته في البيت، وأن الإناء الشرقي مشروطا بترك الإناء الغربي هذا المشكوك الحلية والحرمة نتيجة الشك في طهارته ونجاسته في البيت. فعلى كلا التقديرين من أن يكون ترك الطرف الآخر قيدا في الإباحة أو أن يكون قيدا في المباح، يعني قيد في الحكم الترخيص أو قيد في المرخص به في البيان، على كلا التقديرين في المقام بإذن لا تجري البراءة المشروطة. ليش؟ لأنها إنما تجري إذا تم موضوع اللي هو الشك وانحفظت رتبة الحكم الظاهري، والشك ليس موضوعه هو كل من الإنائين مشروطا بترك الطرف الآخر، وإنما موضوعه نفس الإناء بما هو في نفسه لا مشروطا بترك الطرف الآخر، سواء كان ذلك قيدا في نفس الترخيص أو قيد في المرخص به وفي مادة الترخيص في البيع اللي هو المرخص به في ذلك. هذا حاصل حينئذ الإشكال الذي يستشكل به أيضا من مدرسة الميرزا على المحقق العراقي رحمة الله عليه. إلا أن هذا الإشكال مبني على حينئذ ما أشار له السيد خوئي كما مر معنا في بحث الإطلاق والتقييد، من أن التقابل فيما بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد في باعتبار أن الإطلاق ليس هو عبارة عن رفض القيود في البحث، وإنما عبارة عن لحاظ القيود جمعا في البحث. يعني الإطلاق كما أن التقييد هو لحاظ شيء مضاف إلى تلك الطبيعة والماهية، كذلك الإطلاق هو لحاظ الطبيعة وترفض حينئذ تجمع كل تلك القيود تحت إطار تلك الطبيعة في البين. يمكن أن يعبر عنه بالإطلاق اللحاظي في البين مقابل الإطلاق الذاتي الذي التزمنا به، هذا اللي مر معنا فيما سبق، هذا كان اختلاف مبنائي في البين. هنالك حينئذ التزم السيد الخوئي بعدة التزامات، منها أن التقابل فيما بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، الإطلاق لحاظ والتقييد أيضا هو لحاظ حينئذ في البين، وهو أمران وجوديان حينئذ يتواردان حينئذ على موضوع واحد ولا يعقل اجتماعهما في آن واحد في البين. كذلك الحال بالنسبة للمقام. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق هو أمر ذاتي بالنسبة لذات تلك الطبيعة والماهية في البين، وليس حينئذ الإطلاق لابد وأن يتحلى، لا يشترط في الإطلاق حتى ينعقد ويتم أن يتحلى بصفة اللحاظ، قد يصير بس هذا ليس شرطا، وهو أمر ذاتي بالنسبة لكل تلك الطبيعة حينئذ رفضت القيد، وكل تلك الطبيعة لم تحملها قيد حينئذ ذاتا بتكون حينئذ مطلقة من دون أن يلاحظ حينئذ رفض القيود أو أن يلاحظ جمع حينئذ كل تلك القيود تحت تلك الطبيعة في البين. ولذا كان الإطلاق حينئذ ذاتيا وأمر ذات، بمجرد ما انتفى حينئذ التقييد بده يحتل محل حينئذ الإطلاق. فلذا كانت النسبة فيما بين الإطلاق والتقييد هو نسبة السلب والإيجاب وليست نسبة الضدين كما زعم السيد الخوئي، وأيضا خلافا للميرزا اللي يرى أن التقابل بينهما هو تقابل الملكة والعدل. طيب بناء على هذه المقولة في البين، بناء على هذه المقولة إذن نحن نأتي ونختار الشق الثالث، وهو أن يكون ترك الطرف الآخر قيدا بالنسبة للهيئة في المحل. واضح. طيب دعوة أن قيود الهيئة اضطر ترجع إلى المادة في المقام، ليس بمعنى أن المادة حينئذ تلحظ القيود الموجودة في المادة وعلاوة عليها يضاف إليها لحاظ القيود الموجودة بالنسبة للهيئة في المحل، بل نرى أن المادة من حيث قيود الهيئة هي مطلقة، لكن بأي إطلاق؟ مش بالإطلاق اللحاظ اللي فرض السيد الخوئي، وإنما بالإطلاق الذاتي في البين، حيث أن ذلك القائد انصب واتجه ابتداء إلى الهيئة في البين، يعني إلى نفس الحكم الترخيصي ولا نفس الترخيص، ولم يتجه إلى متعلق الترخيص عن المرخص به في البين، فسوف تكون المادة من حيث قيود الهيئة هي مطلقة، مطلقة ذاتاً مش مطلقة لحاظا، يعني إطلاق ذات بنحو السلب وليس السلب بنسبة للقيد وليس بلحاظ حينئذ عدم القيد في البين. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك فلنا حينئذ أن نقول نختار حينئذ هذا، يعني لو أشكل هكذا إشكال عن المحقق العراقي بوسع المحقق العراقي أن يقول النجل المؤمن في الطرفين بلا تقييد بترك الطرف الآخر إذا ترخص مخالف قطع، أن يكون قيد ترك الطرف الآخر قيد في الموضوع هذا حينئذ يلزم منه المحذور الذي ذكرتم. بس إذا جعلنا ترك الطرف الآخر قيد في الترخيص في البين وقيد في الهيئة وقيد حينئذ في نفس ذلك الحكم لا يلزم منه حينئذ المحذور الذي أشرتم إليه. ليش؟ لأن قيود الهيئة ليست حينئذ بالنسبة للمادة هي قيود أيضا في البين بذلك المعنى، بل تكون المادة بلحاظ قيود الهيئة هي مطلقة لكن بالإطلاق الذاتي في البين، طالما أن المادة لم تلحظ فيها تلك القيود، طالما أن المادة لم تلحظ فيها تلك القيود التي لوحظت في الهيئة، فالمادة من حيث قيود الهيئة هي مطلقة لكن بالإطلاق الذاتي في البين. فيكون حينئذ مصب الترخيص في البين هو عبارة عن ذلك فقط. وهكذا بالنسبة لصلاة الجمعة، عفوا للصلاة بالنسبة للزوال في البين، إذا جعلنا الزوال هو قيد في الوجوب وقيد في الهيئة وليس قيدا في المادة، فتكون المادة مطلقة بالنسبة لقيد الزوال، مطلقة بالإطلاق الذاتي، وأن الوجوب انصب على ذات الطبيعة لا الطبيعة المقيدة بالزوال، حيث أرجعنا الزوال قيدا إلى الهيئة لا إلى المادة، والمادة تكون مطلقة بالإطلاق الذاتي بالنسبة حينئذ لقيود الهيئة فيه البين كما هو واضح. ومقامنا أيضا من هذا القبيل ما في أي مشكلة. بقي الوجه التاسع والأخير، معلش يتحملون شوية، وبه ينتهي الحديث عن الشبهة التخيرية فيه. الوجه التاسع وهو أنه حديث التخير، نحكي حينئذ بحكم تخير واضح، سواء كان حكم ترخيصي في البين أو لا كان حكم إلزامي في البين، هذا الحكم التخييري واضح، سواء كان تخيير واقعي أو تخيير ظاهري فيه، هذا الحكم التخييري له مرتبتان وله مرحلتان في البين. المرحلة الأولى هي مرحلة الجعل والتقنين وإلى آخره، والمرحلة الأخرى التي هي مرحلة المبادئ والملكات والمحبوبية والمشي والأشياء. التخيير الواقعي يختلف حينئذ عن التخيير الظاهري، تفت بمعزل عن أنه حكم ترخيصي أو لا حكم إلزامي في البحث، بمعزل حينئذ عن ذلك. فلنفترض مثلا بالنسبة للتخيير في خصال الكفارة في البحث، اللي هو مثلا التخيير واقعي على مستوى الإنشاء والجعل والتقنين، يمكن للمولى أن يجعل حينئذ الوجوب والإلزام على كل واحد من الأطراف مشروطة بترك الطرف الآخر. يوجب عليك، خلينا نفترض مثلا العتق مشروطا بعدم الخصلتين الأخريين في البين، من الإطعام 60 مسكين أو الصوم 60 يوم وهكذا بالنسبة. ويمكن أن يوجب عليك نفسه الجامع، يوجب عليك أحد هذه الخصال من إطعام 60 مسكين أو صوم 2 شهر متتابعين أو عتق رقبة في ماضي، مثل هيدي اللي مرت معكم بالنحو، جالس الحسن أو ابن سيرين مثلا صرفة واضح يعني. بالجامع يعني جالس أحدهما مثلا في البين، يمكن لا ابتداء يقول لك جالس الحسن مشروطا بترك ابن سيرين أو وجالس ابن سيرين مشروطا بترك الحسن، هذا على مستوى الجعل والتقنين فيه. وأما على مستوى الملاك، أما على مستوى الملاك أيضا يمكن أن يكون للملاك ومبادئ حينئذ الحكم التخييري الواقعي، سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا في البين، يمكن أن تكون قائمة بالجامع ويمكن أن تكون قائمة في كل طرف ولو مشروطا بترك الطرف الآخر فيه. إذا بالنسبة لماذا للحكم التخييري الواقعي على مستوى الجعل والتقنين وعلى مستوى المبادئ في البين، يعني على مستوى المدلول التصديقي الذي يحكي عن المبادئ ذلك الحكم والالزام والى اخره، وعلى مستوى حينئذ الجعل والتقنين فيها. واما بالنسبه للتخيير الظاهر على مستوى الجعل والتقنين، يمكن على مستوى الجعل والتقنين يمكن ان يكون حينئذ تارة مصبه نفس الاطراف في البين، واخرى يمكن ان يكون مصبه نفس الجانب بلا شك. يعني مثلا على سبيل الفرض ياتي مثلا بوجوب الاحتياط، مثلا اخوك دينك فاحتط دينك مثلا استطاع، يمكن ان يجعل مصبه نفس الفرد مشروطا بترك الطرف الاخر، ويمكن ان يكون مصبه الجامع اللي الجامع لا ينطبق انطباقا مجموعيا وانه ينطبق على كل فرد، واذا انطبق على فرد من الافراد لا ينطبق في نفس الان على الفرد الآخر، لأنه تطبيق وتطبيق تخييري وتطبيق بدلي يكون، لا تطبيق حينئذ جمعي بشكل مجموعي في البحث واضح. فيمكن على مستوى الجعل والتقنين تارة حينئذ أن يكون التخيير مثل حكم مثل الإباحة أو الترخيص في البحث، أن يكون الترخيص لكل طرف مشروط لترك الطرف الآخر، ويمكن أن يكون الترخيص متعلق بالجمع، يعني الترخيص في أحدهما مثلا فيه. وأما على مستوى المبادئ ده لا يعقل أن يكون المبدأ تارة كامن في الجامع وأخرى أن يكون كامنا في كل من الخصية مشروطا بترك الخصية الأخرى فيها. وذلك لما عرف من أن الحكم الظاهري ليس الملاك والمصلحة في نفس جعله وفي نفس وصوله للمكلف، ووصوله متقوم بانحفاظ رتبة موضوع اللي هو الشك فيكون متقوما بذلك، وإنما الحكم الظاهري له ملاكاته الواقعية. واضح؟ غايته أن هذه الملاكات ليست ملاكات نفسية، ليست ملاكات في قبال الملاكات الواقعية النفس أمرية، وإنما هذه الملاكات ملاكات طريقية لحفظ الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة تزاحما حفظيا نتيجة الالتباس الذي حصل لدى المكلف في المقام أنه حينئذ الموجود لديه الملاك الإلزامي فعليه أن يحفظه، أو الملاك حينئذ الترخيصي في البيت. هذا التزاحم الذي حينئذ، هذا الالتباس الذي يحصل عند المكلف يحقق لنا حينئذ تزاحما حفظيا أن المولى أي من الملاكين يحفظ، هل الملاك الترخيصي أو الملاك حينئذ الإلزامي فيه. واضح؟ فقد يحفظ الملاك الإلزامي ويجعل الملاك الترخيصي فداء له ويقول له مثلا أخوك دين، أو لا يجعل الملاك الترخيصي هو الأهم ويرفع اليد عن حفظ الملاك الإلزامي، فيقول مثلا الناس في سعة ما لا يعلمون أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بها التعبيرات التي يجب تكون دليلا على التأمين والترخيص في مثل هذه. بالنسبة لهذا باعتباره ملاك واقعي رأيت أنه ليس ملاكا نفسيا مستقلا عن ملاكات الحكم الواقعي، وإنما ملاكات طريقية واقعية طريقية في البيت. باعتبار ذلك إذن سوف لا يكون ملاك الحكم الظاهر التخير، يعني إذا كان التخير حينئذ ظاهريا في البيت ولم يكن واقعيا سوف لا يكون موجودا للأطراف، وإنما موجود حينئذ بالنسبة للجامع في البيت. بالجامع يعقل حينئذ أن يحفظ ذلك الملاك التخيري، ويمكن أن يكون مكمنا ومصبا للملاك التخيري. وأما بالنسبة للخصوصية والأفراد حينئذ شيء من الخصوصيات والأفراد لا تكون حينئذ مصبا لهذا الملاك النفسي الطريق. يعني بعبارة أخرى نقطة التزاحم الحفظي التي أنتجت لنا تارة حينئذ حكما ترخيصيا وأخرى أنتجت لنا مثلا حكما إلزاميا ظاهريا في البين، هذه حينئذ هذا الملاك مكمنه على مستوى الصياغة في تجعله على الملاك على الجامع عفوا وعلى الخصية، وأما على مستوى الملاك لا يكون إلا بالنسبة للجامع في بحث. ذلك الجامع حينئذ هو الذي بيكون عصارة لهذا التزاحم الحفظي فيما بين الملاكات الترخيصية والإلزامية المتزاحمة تزاحما حينئذ حفظيا نتيجة الالتباس اللي حصل عند المكلف في البحث. إذا الأمر الذي نريد أن بعد هذا إذا عرفت هذا المطلب ننتقل إلى النقطة التي نريد أن نشير لها، وهي أن البراءة في كل من الطرفين، البراءة التعيينية في كل من الطرفين المشروطة بترك الطرف الآخر في البيت التي هي بقوة البراءة التخييرية تستوجب في المقام أن يكون ملاك الحكم التخيير أن يكون ملاكه كامن في الخصوصية مو كامن في الجامع، وأن هذا حينئذ الخصية في صورة ما لو ترك الطرف الآخر يكون فيه حينئذ نقطة الإباحة ونقطة الترخيص، وأما من دون ذلك لا يكون فيه نقطة الإباحة والترخيص ببيان تأتي تتمته غدا الحمد لله.